هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب صباحكم بكل خير. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نستمع معا ومباشرة بعد هذا الاستعراض عند 6:10 لتلاوة حزب من القرآن الكريم، الموسوعة الإسلامية. هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 6:27. مكارم الأخلاق في الساعة 6:44، عند 6:56، 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ عند 7:04، في الساعة 7:13 تأتيكم حديقة الأطفال. معارج النور عند 7:45، في الساعة 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إيران معالم حضارية عند 8:15، في الساعة 8:30 الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تعليم اللغة الفارسية في الساعة 8:42، عند 9 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. ظل الشيطان، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم عند 9:20، في الساعة 9:45، الإمام الخميني في الشعر العربي. قسم الأخبار في الساعة 10 تماما يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. نشكركم أحبتي على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 19 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم.
إلهي لك الشكر الجزيل مع الثناء على نعمة الإسلام أشرف مقتنى فجودك فياض وفضلك واسع وعفوك مرجون لمن جار أو جنى فأرجوك صفحا عن ذنوب كثيرة وأسألك الغفران فهو لي المنى فأرجوك صفحا عن ذنوب كثيرة وأسألك الغفران يا رب وأسألك الغفران فهو لي المنى فإن تعفو عن ذنبي فشأنك هكذا وإن رمت تعذيبي وقهري فمن أنا فإن تعفو عن ذنبي فشأنك هكذا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الموسوعة الإسلامية الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية. دعنا يا أخي نفتتح الآن حرفا آخر من حروف الأبجدية لنكشف عما يضم من نفائس المعرفة الإسلام.
هذا ما أريد، ولكن أي حرف من حروف الأبجدية سندخل إليه في هدفنا الموسوعي هذا؟
ليكن حرف الجيم. أموافق أنت على الجيم؟
ولم لا؟ فلندخل إذن فيما ينطوي عليه هذا الحرف من معارف ومعاني.
نلتقي أولا خلال آفاق حرف الجيم بمعنى من المعاني العظيمة هو الجهاد.
ما أروع وما أنفع.
والجهاد الإسلامي كما تعلم يا أخي نوعان.
أعرف هذا، أعرف أن هناك جهادا لنشر الرسالة الإلهية في الأرض، وأعرف أن هناك دفاعا يتوجب على المسلمين النهوض به للدفاع عن الإسلام والمسلمين عند حدوث هجوم من الأعداء المحاربين.
تماما تماما، ولكن دعنا في هذا اللقاء نلج إلى معرفة النوع الأول من أنواع الجهاد، الجهاد المنطلق إلى الأرض لنشر رسالة الله تعالى وإنقاذ البشرية من الظلم والظلام.
هذا اللون من الجهاد هو جهاد الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله سبحانه.
المقصود بالكفار هنا ما يشمل المشركين وأهل الكتاب وسواهم من الكفرة، الألداء، فهو إذن جهاد من النمط الإيجابي المهاجم لا من النمط الدفاعي.
وهو كذلك ينطلق فيه المسلمون ابتداء من عند أنفسهم لدعوة الكافرين في الأرض إلى الحياة الإسلامية.
ولأن المسلمين يبتدئون هذا اللون من الجهاد ابتداء سمي الجهاد الابتدائي.
ما أنسب التسمية إذن وما أدقها؟
بيد أن للجهاد الابتدائي يا أخي شرائط أساسية لا يجوز من دونها.
نعم أعرف أن أول شرائط هذا الجهاد وجود الإمام المعصوم عليه السلام، أو وجود نائبه الخاص الذي يتصرف عن أمر المعصوم عليه السلام. فالجهاد الابتدائي يجب مع وجود الإمام العادل المعصوم أو من نصبه لهذه المهمة.
بوركت، وهذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني للجهاد الابتدائي فهو أن يكون الظفر على العدو الكافر ظفرا محتملا مأمولا، فلا يجوز للمسلمين عندئذ أن يشنوا الحرب الابتدائية عند عدم احتمال النصر.
وينبغي قبل شن الجهاد من هذا اللون أن تسبقه دعوة الكفار إلى الإسلام وإقامة الحجة عليهم.
أما المشتركون في الجهاد الابتدائي فينبغي توفر شروط خاصة فيهم، ألا وهي البلوغ والعقل والحرية والسلامة من المرض ومن الفقر الموجب للعجز عن نفقة العيال ونفقة عدة القتال. ومن هذه الشروط الذكورة، فلا جهاد على النساء.
أحسنت. والكفار موضوع هذا الجهاد على ثلاثة أنواع: الكفار وأهل الكتاب والبغاة، مما فصلته المباحث الفقهية الموسعة.
جيم. وهذه الآن مادة جغرافية في حرف الجيم، ولكنها في الواقع أوسع من الجغرافيا.
نعم.
فيها التاريخ والمعرفة والمقاومة القديمة والحاضرة.
إنها جبل عامل، جبل الإيمان والمقاومة.
في جنوب لبنان تقع منطقة جبل عامل، وهي منطقة جبلية قليلة السهول كثيرة الأودية والهضاب.
تشرف منطقة الجبل على البحر الأبيض المتوسط وتمتد حتى حدود فلسطين الشمالية،
وهي منطقة زراعية خضراء كثيرة المحاصيل وذات جمال طبيعي أخاذ.
دخلت منطقة جبل عامل في الإسلام منذ وقت مبكر، خلال فتوحات السنة 13،
وتشرفت بسكن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري عند نفيه إليها من قبل معاوية.
نعم، وفي مدة النفي القصيرة هذه استطاع أبو ذر رضوان الله تعالى عليه أن يبذر في جبل عامل بذور الولاء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نمت البذرة وأثمرت، فكان سكان جبل عامل من المعروفين خلال تاريخهم بولائهم العميق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته الأئمة الأطهار عليهم السلام.
عليهم السلام. وعندما ندخل مع جبل عامل في مراحل التاريخ نرى الهجمة الصليبية الكافرة التي عرض لها هذا الجبل.
نعم، سقطت في الهجمة الصليبية الغربية المدن اللبنانية المهمة مثل بيروت وطرابلس وصور وصيدا، فسقطت تبعا للمدن قرى لبنان ومنها قرى جبل عامل، وعمل الصليبيون الغزاة على تهجير المسلمين من المدن وعلى قتل الكثير منهم لتحل محلهم جماعات صليبية وافدة.
إن الاحتلال الصليبي يا أخي كان سببا بغيضا لخراب مدن لبنان الكبرى ومنها مدن جبل عامل كصور وصيدا.
أما قرى جبل عامل فقد كانت في مقاومة صامتة واستطاعت أن تحافظ على تدينها وتشيعها حتى زوال الفرنج الغزاة من المنطقة سنة 666 هجري بعد قرنين من الاحتلال الكافر.
استطاع العامليون في القرى خلال الحكم الصليبي التغلب على آثار الاحتلال الغاشم، فعملوا على تأسيس مدارسهم والاحتفاظ بوجودهم، فحرسوا اللغة العربية وعلومها في ذلك البحر الفرنجي المتلاطم،
كما حرسوا علوم الشريعة وأورثوها الأجيال من بعدهم.
وقد كثر في جبل عامل العلماء النابهون والرجال اللامعون مثل الشهيد الأول والشهيد الثاني والشيخ البهائي والحر العاملي والمحقق الكركي.
العامليون يا أخي لما يتصفون به من تدين ومروءة وفقر كانوا من أوائل الذين استجابوا لصوت الثورة الإسلامية في إيران، فنهضوا لمقاومة الظلم الواقع عليهم من المارونيين الحاكمين في لبنان.
وعمل الصهاينة الأشرار على احتلال بقعة واسعة من منطقة جبل عامل المتاخمة لحدود فلسطين الشمالية، ولكن العامليين الأباء استطاعوا بالمقاومة القوية الصلبة طرد الصهاينة من أكثر مناطقهم المحتلة، وما يزال الشبان العامليون يحملون السلاح للمقاومة البطولية.
هذه المقاومة العاملية المؤمنة أشاد بها الإمام الخميني أمام جماهير المسلمين في موسم الحج العظيم عام 1407 للهجرة قبيل مذبحة مكة الدامية بساعات، حيث جاء في البيان التاريخي للإمام الخميني: أتقدم بالشكر للشبان اللبنانيين الأعزاء الذين أصبحوا مبعث رفعة للأمة الإسلامية ومبعث ذل لجبابرة الأرض.
جيم
جيم
جيم وأخيرا هذه وقفة قصيرة على مادة من حرف الجيم لها صلة بالجمال وبعذوبة ما خلق الله من آثار الرحمة والرأفة والمحبة.
هو ذا الورد الأحمر الصافي. هذا يا أخي أجود أنواع الورد الأحمر.
لعله هو الورد الأحمر الذي يعرف باسم الورد الجوري.
هو لا غيره، هو ما قصدنا إليه الآن في حرف الجيم من هذه الموسوعة.
إنه لورد جميل حقا، يبث أعذب العطر وألطف العبير.
سبحان خالق الجمال والدال على جماله بما نثر من مظاهر الجمال.
حسنا، ولكن دعنا الآن نتعرف التسمية. لما سمي هذا الورد بالجوري؟
جور يا أخي اسم مدينة ينسب إليها هذا الورد. قال شاعر: أطيب ريحا من نسيم الصبا جاءت بري الورد من جوري.
جور معرب جور، وهي مدينة بفارس على 5 مراحل من شيراز.
مدينة جور مدينة نزهة طيبة، كان عضد الدولة البويهي يكثر الخروج إليها للتنزه. يقولون في وصفها إن لها سورا وأربعة أبواب يسير الداخل إليها من كل باب في نحو فرسخ من البساتين والقصور.
فتحها عبد الله بن عامر مع المسلمين، وتخرج فيها عدد من الأعلام. كانت تلك دقائق مع المعرفة الإسلامية الميسرة من خلال برنامج
الموسوعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سأتناول إن شاء الله تعالى حالة من الحالات الإنسانية العامة، وهي حالة النوم. النوم ضرورة من ضروريات الحياة على الأرض، يرتاح فيه الإنسان، يستقر، ينسى فيه متاعب اليوم، ويبدأ يوما آخر جديد بنشاط وحيوية واندفاع. النوم إخواني سلاح ذو حدين، فمن الممكن أن الإنسان يحول مقدمات النوم وحالة النوم إلى عبادة ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يحول هذه الحالة إلى حالة منبوذة مكروهة تنزل من درجته الكمالية التي يريدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فللنوم إخواني آداب وسنن وأصول ينتفع بها الإنسان المؤمن ويرتقي بها في درجات الكمال. من هذه الآداب أن يكون النوم والرجلان على القبلة، الأرجل باتجاه القبلة. من آداب النوم أن يتوضأ قبل النوم، يتطهر قبل النوم، وهذا مروي عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات فراشه كمسجده. يكون هو نائم وكأنه جالس في المسجد يسبح أو يذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا في بعض النصوص أنه إذا تطهر ونام ثم قبض الله روحه في هذه الحالة فيكون مغفور له ويكون كالشهيد. وأيضا من الآداب التعوذ من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يستغل حالة النوم ويستفيد من حالة النوم في النفوذ إلى نفس الإنسان من خلال الأحلام السيئة، من خلال الكوابيس المرعبة، من خلال تصوير أمور لا واقع لها تؤثر على نفسية الإنسان بعد اليقظة. وأيضا من الآداب التشهد، يذكر الله سبحانه وتعالى وأنه وحده لا شريك له، يذكر النبي، يذكر الأئمة. ومن الآداب أيضا تلاوة بعض السور القرآنية، سورة التكاثر مثلا، سورة الإخلاص. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد، مضمون الحديث، من قرأ قل هو الله أحد حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب 50 سنة. يقرأ قل هو الله أحد، سورة خفيفة صغيرة تجمع أمهات العقائد، يتلوها قبل نومه خلال ثواني معدودة ويكتب له غفران 50 سنة. وأيضا من الآداب أنه ينام إما على ظهره وإما على جانبه الأيمن أو على جانبه الأيسر، ولا ينام على بطنه. النوم على البطن كما أنه مضر خلقيا وسلوكيا كذلك هو مضر صحيا، مضر بالعمود الفقري، وهذا الأمر ذكره المختصون. من الآداب المهمة أن يكون النوم في أوقات مناسبة، أن يكون النوم في وقته المناسب، في وقته الصحيح، لا أن يكون النوم في أي وقت اتفق. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: النوم أول النهار خرق، حالة حماقة، والقائلة نعمة، يعني وقت القيلولة، النوم نوم القيلولة، نوم الظهيرة. ينام نصف ساعة، أقل بقليل، أكثر بقليل، يريح نفسه من عناء العمل الصباحي ويستيقظ بعد القيلولة بنشاط وبداية جديدة للعمل ما بعد الظهيرة. الرواية: النوم أول النهار خرق، والقائلة نعمة، والنوم بعد العصر حمق، وبين العشاءين يحرم الرزق. فهناك أوقات جيدة للنوم وهناك أوقات سيئة، بين العشاءين أول المغرب هذا وقت سيء للنوم، وكذلك العصر، وكذلك أول النهار، هذه الأوقات غير مناسبة. طبعا لا بأس أن يكون الإنسان متعب، مريض، بحاجة إلى استراحة، عنده مشاكل صحية، عنده مشاكل نفسية، هناك ضرورة لأن ينام في وقت معين لكي يستيقظ عند سفر في نصف الليل، فإذا ما نام وقت المغرب سيعاني من مشاكل في السفر، في سياقة السيارة، هناك أمور تعرض على الإنسان، طوارئ، هذه الطوارئ خارجة عن كلامنا، هاي ضرورة لها أحكامها، الكلام في الحالات الطبيعية. وأيضا من الآداب المهمة قراءة بعض الأدعية، هناك أدعية مخصوصة تطلب في أماكنها، الوقت هنا لا يسمح في ذكر مجموعة مطولة من الأدعية، ولكن هناك أدعية خفيفة بسيطة، منها المروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه ليقل: اللهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باعتبار أن النوم حالة وسطية بين الحياة وبين الموت، فالروح تبقى معلقة، فإذا الله سبحانه وتعالى شاء أن لا يرجع الروح إلى البدن أمسك الروح عنده، يموت الإنسان في نومه، فندعو: اللهم إن أمسكت روحنا وقبضتها حال النوم فاغفر لها، وإن كتبت لنا عمرا جديدا ويوما آخر نعيشه فاحفظ نفسي واحفظني وآمني كما تحفظ عبادك الصالحين. وأيضا من الآداب المروية عن الإمام الصادق عليه السلام التسبيح بتسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من بات على تسبيحها، على تسبيح الزهراء، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حتى نومه يكون ذكر، يسبح لمدة دقيقة واحدة يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الذكر لا ينفع الله سبحانه وتعالى ولا الزهراء عليه السلام بحاجة له، هذا ينفعني أني، أنا العبد المحتاج، أنا العبد الفقير، فهو فائدة لي بما هو تسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى، وهو عبادة في نفسه، وكذلك يكتبني الله سبحانه وتعالى من الذاكرين، وهذه نعمة عظيمة أن يكون نومي ذكرا، وأن يكون نومي مسجد، وأن يكون فراشي كمسجدي، هذه نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وإن كان الإنسان ممن يصعب نومه عند وقت قبل النوم، فلا بأس بتلاوة بعض الآيات القرآنية، منها التكاثر، التوحيد كما قلت، المعوذتين، القادر، الكافرون، هذا مذكورة. وإذا كان عند وقت أطول لا بأس أن يقرأ أمثال الحديد، الحاشر، كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينام حتى يقرأ هذه السور، الحديد والحاشر والصاف والجمعة والتغابن اللي يسميها المسبحات. من الآداب المهمة أيضا الالتفات إلى أن النوم بنية العبادة وبنية راحة الجسد حتى يصحو وهو على طاعة الله سبحانه وتعالى، فتكون نية النوم نية رضا لله سبحانه وتعالى ونية تكامل. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من العابدين في يقظته ونومه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. تفاءل بالخير تجد صحتك. بسم الله الذي بذكره تطمئن القلوب وتأنس. تحية طيبة تسافر لقلوبكم وتجعلها ندية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن يستطيع أي إنسان مهما كانت قدراته ومهاراته أن يحقق طموحاته دون أن يكون متفائلا تفاؤلا جادا قويما يخلصه من الأفكار السوداء ويوجهه نحو العمل الإيجابي المثير والتطلع الأفضل لغد مشرق. فهل للإحساس بالتفاؤل منافع للسلامة؟ أهلا بكم من جديد. فالتفاؤل لا يكون سليما ولا مجديا إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون صاحبه عارفا أتم المعرفة بنفسه وإمكاناته، وعيا أدق الوعي لموقفه العام. وجاء في الحديث النبوي: تفاؤلوا بالخير تجدوه. والتفاؤل بالخير يقضي إذا اتبع بالعمل والكفاح من أجل تحقيق الغايات المرجوة. لذا مستمعنا العزيز، عليك أن تكون متفائلا طالما اتخذت الطموح طريقا والتمييز وسيلة، وهو واجب لابد أن تؤديه بنفسك نحو نفسك، ولا يمكن أن يؤديه أحد بالنيابة عنك، مهتديا بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: بشروا ولا تنفروا. وعلماء النفس إخوتنا الكرام يقسمون التفاؤل لأنواع، ومنها: أولا، التفاؤل الغافل اللاهي الذي يكون إلى الخيال أقرب منه للواقع. ثانيا، التفاؤل الجاد القويم الذي يحمل صاحبه على النظرة الجادة الواقعية، وهو ليس عاطفة بدائية أو حالة نفسية أو يؤتاها بعض المحظوظين، وإنما هو موقف عقلي يختاره الإنسان بإرادته. ولذا فالمتفائل الجاد هو الذي يزن كل شيء بدقة ويلاحظ الضرر كما يلاحظ النفع، ويبصر الحسنة كما يبصر السيئة، ويستخلص دوما أفضل فائدة وأجملها من المواقف التي تضعه الظروف فيها، حتى إذا رسم خط سلوكه ثبت فيه دون تردد أو تخاذل وسار عليه، والابتسامة فوق شفتيه. ثالثا، المتفائل الواعي، وهو الذي يعي ويوزن الأمور بذكاء ومرونة، ويمر في هذه الدنيا بالصدمات القاسية والأزمات الشديدة في